إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من رحمة الله بعباده أن هيأ لهم مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات ليزدادوا فيها من القربات ويستكثروا فيها من الحسنات، فينالوا بذلك أعلى الدرجات. وإن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه في أيام العيد والتشريق نحر الضحايا وإراقة دم الهدايا، فإنها من شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهي سنة أبينا إبراهيم، واقتفى أثره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهي سنة أبينا إبراهيم، واقتفى أثرها نبينا محمد عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمر بها قولا، ضحى عن نفسه وأهل بيته، وأقام بالمدينة سنين يضحي. قال أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. واقتفى أثره صحابته الكرام فضحوا كما ضحى عليه الصلاة والسلام. فعن عطاء بن يسار رضي الله رحمه الله قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه الترمذي وصححه. أيها المسلمون، إن الأضحية عبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الأضحية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. فمن تلك الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ من غيرها، قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ومن شروطها أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، وهي من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. ومن شروطها أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي، أي الهزيلة. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وليست العيوب عباد الله محصورة في هذه 4، بل كان مثلها أو أشد منها فإنه عيب يمنع من إجزاء الأضحية كالعمياء. ومن شروطها أن تذبح في الوقت المعتبر شرعا، وهو بعد الفراغ من صلاة العيد إلى غروب شمس 3 يوم من أيام التشريق، أي اليوم 4 من يوم العيد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب السنة أو أصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. إخوة الإيمان، ويستحب للمضحي أن يباشر ذبح الأضحية بنفسه، أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه إن استطاع، وإلا وكل مسلما في الذبح ويشهد ذبح الأضحية، أي يشهد هو ذبح أضحيته. ولا يجوز أن يعطي الجزار منها ثمنا لذبحه، وإنما يجوز على سبيل الهدية أو الصدقة، لما جاء عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. رواه البخاري ومسلم. ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويتصدق ويهدي، قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فعن علقمة رحمه الله قال: بعث معي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهديه، قال: وأمرني إذا نحرته أن أتصدق بثلث وآكل ثلثا، وأبعث إلى أهل أخيه عتبة بثلث. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. قال الإمام أحمد رحمه الله: نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو ثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث. واعلموا عباد الله أن المقصود الأعظم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا يصل إلى الله من لحومها ولا دمائها شيء لكونه الغني الحميد، وإنما ينال الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة. ولهذا قال تعالى: ولكن يناله التقوى منكم. ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور التي لا لب فيها والجسد الذي لا روح فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى والعمل بطاعته وترك معصيته. واعلموا أيها المسلمون أن الله تعالى اصطفى يوم عرفة من بين سائر الأيام، وخصه بمزيد الفضل والإنعام، يوم يعم الله عباده بالرحمات ويكفر فيه السيئات ويقيل فيه العثرات، يوم أقسم الله تعالى به في كتابه العزيز، قال سبحانه: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وإن مما يشرع للعبد المسلم غير الحاج أن يصوم يوم عرفة ليفوز بتكفير الخطايا والسيئات. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. فحري بالعبد الموفق أن يتعرض للنفحات الإلهية والعطايا الربانية، عسى أن يظفر بالدرجات الشريفة العلية والمنازل الرفيعة الزكية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وارزقهما البطانة الصالحة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.